بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا. فنزلت هذه الآية. لم يذكر شيخنا رحمه الله تعالى هذا بسبب النزول. هل جاء في حديث آخر بدون سبب النزول؟ نتأكدوا منه من صحته. قال: سمع مجاهد من أم سلمة. وقيل: لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأننا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش. هذا أخرجه ابن الجوزي في العلل، وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو ضعيف ومنكر الحديث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتادة والسدي لما أنزل الله قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من الأجر، وللنساء نصيب مما اكتسبن، معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشرة أمثالها، يستوي فيها الرجال والنساء. وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء، وقيل معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد، وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. الرجال بالنسبة لميراثهم، وهكذا في كثير من الأمور ضعف النساء، والله عز وجل عليم حكيم. الآية التي بعدها قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة. الرجل هو الذي ينفق في البيت، والمرأة ما تنفق، هو الذي يذهب ويكتسب، والمرأة في بيتها وقرن في بيوتكن. وهكذا في الميراث، فضل الله ميراث الرجل على المرأة وجعله ضعف، ولله في ذلك الحكمة. بل حتى بعض دول الكفر صار بعضهم يتعامل بهذا التعامل الذي في الميراث، وبعضهم أعجب بهذا غاية الإعجاب وقالوا: كيف هذا؟ معناه كان سببا لإسلام بعضهم. في هذه الآيتين أو ثلاث آيات كل ما يتعلق بشأن الميراث يكون فيها، قالوا: هذا لا يكون من محمد من ذات نفسه ومن قبل نفسه. فالله عز وجل عليم حكيم. والذين يسعون لتسوية الرجل بالمرأة هؤلاء يخالفون الفطرة والواقع والأدلة الشرعية، حتى قالوا عن بعضهم أنه سمع برجل ينادي بهذا، سمع برجل ينادي بتسوية الرجل بالمرأة، تسوية المرأة بالرجال، فقال له أسكتي، فغضب، قال له ما لك، مجرد النداء غضبت، وأنت أن تريد أن تسوي المرأة بكل شيء مع الرجال، غضبت لماذا قلت أسكتي، ما ناديتك بخطاب الرجل، فكيف ما عدا ذلك؟ وهناك رسالة لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى في بيان الفوارق بين الذكر والأنثى من أدلة الشرعية، فوارق كثيرة، كشف الوعثاء وزجر الداعين إلى يعني إلغاء الفوارق بين الذكر والأنثى بنحو هذا. والإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعطاها حقها وأكرمها، وكانت المرأة مهانة في الجاهلية، وحتى عند هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل تطور وحضارة فالمرأة مهانة عندهم، المرأة مهانة، فالمرأة غير محتجبة، بيدي كل لامس، المرأة في بلاد الغرب وبلاد الشرق في غير بلاد الإسلام تعتبر لعبة بأيدي الفسقة والمجرمين، وأما في الإسلام فإن المرأة مكرمة مصانة معززة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل له من يفقه عينه. يعني هذا حرص على هذه المرأة وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يطلق بصره إلى المرأة وليست من محارمه، هذا من تكريم المرأة، وأوجب الحجاب ومنع الرجال مخالطة من النساء حفاظا عليها، وأوجب لها الحق، إذا كانت الأم فلها حق ثلاثة أضعاف، ثلاثة تفوق الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وهكذا إذا كانت بنتا حث الإسلام على رعايتها وعلى الإحسان إليها، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، ومن أحسن إليهن كن له سترا من النار، حث على رعايتهن وتأديبهن والإحسان إليهن، وهكذا فرض لهن الميراث. وكانت المرأة في الجاهلية تورث من جملة ما يورث كالمتاع ما لا شاء، وأما في الإسلام قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منها وكثر. وليس معناه أن كل رجل يعتبر أفضل في الدين والعبادة والصلاح من كل امرأة، هذا إنما هو جنس، الرجال على جنس النساء، وإلا فمن النساء من تكون صالحة عابدة خير من آلاف الرجال لما هي عليه من عبادة والتقوى والصلاح، ومن الناس من يكون في غاية الفسق والمعاصي، فليس معناه أن الرجل أفضل من المرأة هكذا مطلقا، المراد به في أمور تفضيله في الميراث، وتفضيله بأمور لأنه يتحمل أعباء ما لا تتحمل المرأة، وكلهم أعمالهم محفوظة عند الله: أني لا أضيع عمل عابر منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله تعالى واسألوا الله من فضله، نهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه سواء تمنها لنفسه أم لا، وهو حرام بل هو من كبائر. وشيخ الإسلام يقول هذا التعريف لأشد الحسد، وإلا فالحسد يدخل فيما هو دون هذا. الحسد يدخل بمجرد أن يكره الإنسان النعمة على غيره، أعطي إنسان نعمة من النعم فكرهتها، تكره هذه النعمة التي أعطيها وأكرمها الله بها، سواء من مال أو ولد أو جاه أو علم أو غير ذلك، مجرد هذه الكراهة هذه حسد. وأما تمني زوالها فهذا أعظم وأعظم. وليس من الحسد أن تتمنى أن يكون لك مثله، ليس من الحسد أن تتمنى أن يكون لك مثله، ولكن لا ينبغي أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل فلان إلا في شيئين، في حديث ابن عمر وابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، فهذا الذي ينبغي أن يغبط الإنسان عليه. وأما ما عداه مما يعطى من الدنيا فإنه لا ينبغي أن تكون الغبطة فيه، وهذا هو معنى الحديث لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن يغبط أحد أحدا على شيء مما أعطي إلا على من اتصف بهذين الوصفين، أعطاه الله المال وأنفقه في وجوه الخير، وأعطاه الله القرآن والعلم والحكمة، هذا الذي يغبط. أما لو أعطي مالا وهو لا يعرف لله فيه حقا، وهو كذلك لا يعمل فيه بطاعة الله ولا يبالي بحلال ولا بحرام، ما تتمنى أن يكون لك مثله. قال والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله، وهو كذلك في التوراة كذلك في القرآن. والحاسد يعتبر معترضا على قسمة الله، فالله عز وجل هو الذي قسم بين العباد أرزاقهم وأخلاقهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فالله عز وجل الذي فضل هذا على هذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالحاسد معترض على قسمة الله وتفضيله. ومن الناس من لا يعرف قدر النعمة التي هو فيها، فيظن أن النعمة ليست إلا كثرة المال، هذه ليست هي النعمة وحدها، هذا من النعم. وإلا فمن الناس من يعطى مالا ولا يعطى استقامة ولا يعطى صحة ولا عافية، فيعيش مع الأمراض ولا ينفعه ماله، أو يعيش مع الضيق والقلق والهم والمخاوف فما يرتاح ولا يتمتع بماله متاعا حسنا. وأنت ربما قد يقل ما في يدك، ولكن هذا خير لك، تعيش في طمأنينة وتعيش في راحة، وربما رزقك الله عافية وصحة، تأكل ما شئت من المأكولات المباحة وتشرب ما شئت، وذاك ربما تكثر أمواله، ممنوع من العسل، ممنوع من أنواع اللحوم، ممنوع من كذا، وإذا به مقيد ولو كان عنده أمواله. فنعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الدين ونعمة الاستقامة هذه كلها نعم عظيمة. إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وقوله واسأل الله من فضله أي من رزقه، قال سعيد بن جبير من عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، هذا فيه ترغيب في السؤال، وفيه حث على حسن الظن بالله، وأن الإنسان ما دام رب العالمين أمره أن يسأل فهذا كريم، الله سبحانه وتعالى هو الكريم، ما أمرك بالمسألة إلا ليعطيك، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث عائشة في الاستسقاء، ووعدكم وأمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وهكذا كان ابن عمر يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم إني أسألك كما هديتني الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. إن الله كان بكل شيء عليما. يقول سبب النزول، يقول محقق المسند ضعيف في انقطاع، يعني معنى انقطاع بين مجاهد وأم سلمة. ولهذا لم يذكره الشيخ رحمه الله. حققوا ماذا؟ كلام من؟ أنه قال ماذا؟ في انقطاع، يعني الترمذي. يعني هم إمكان، مجرد إمكان السماع، لكن هل أحد أثبته؟ لكنه ما قال يعني فيه، يعني هل مجرد إثباته أنه يقول قالت أم سلمة؟ قد يحدث به ويرسل، قد يقول التابعي ولو لم يكن يقصد يعني يذكره عن أم سلمة أو يذكر عن الرسول، لكنه الآن يعني هذا في الغالب أن الشيخ رحمه الله يتحرى سبب النزول فلم يذكره. ومسألة الانقطاع هذه يعني بعضهم قد ذكر أنها انقطع، بعضهم قال أنه يمكن أنه سمع منها كما قلت، لأنه التاريخ تاريخ وفاته متأخر، تاريخ وفاة أم سلمة وقد أدرك زمنها، يعني فيه غمزة، يعني ما في تصريح إن كان سمع مجاهد من أم سلمة، ولعل الشيخ تركه لهذا، والله أعلم. إلى هنا سبحانه.